الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الملك القدوس السلام، حي لا يموت وقيوم لا ينام، كتب على عباده الصيام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يصرف الشهور والأعوام، والصلاة والسلام على أفضل البشرية وخاتم الأنام، والصلاة والسلام على أفضل البشرية وسيد الأنام، خير من صلى وصام وسجد لله وقام وتصدق وطاف بالبيت الحرام. اللهم صل وسلم عليه وأكرم به من نبي أمين هو صفوة الباري وخاتم رسله، يا أيها المستمسكون بهديه صلوا على الهادي البشير محمد. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله تعالى حق التقوى، واعتصموا رحمكم الله بالعروة الوثقى، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. معاشر الأحبة في الله، بعيد ساعات معدودة محدودة سنستقبل موسما عظيما هو ميدان المتسابقين ومضمار المتنافسين لنيل رضا رب العالمين. سوق من أسواق الجنة في الأرض لا يحرم خيره إلا محروم. ووقفتي معكم في هذه العجالة جوابا على سؤال كبير يعتلج في صدر كل امرئ مسلم يعرف فضل شهر رمضان، وقيمته وشرفه. هذا السؤال هو: كيف أكون من الفائزين في رمضان؟ كيف أكون من المغفور لهم، المعتوقة رقابهم من النار، المقبولة أعمالهم في هذا الشهر الكريم؟ وهذا سؤال عظيم ولا شك، إذ إن كل واحد من المسلمين حريص على أن يعرف إجابته ليكون ممن أعتق الله رقابهم وقبل صيامهم وصدقاتهم وصالح أعمالهم. وللجواب على هذا السؤال أضع بين أيديكم مفاتيح هي مفاتيح للفوز في رمضان، فهاكموها. أول مفتاح من مفاتيح الفوز في رمضان: أن يستشعر المرء المسلم قيمة النجاح في رمضان. كل واحد يا عباد الله منا ولا شك في دراسته ومشاريعه ودنياه قد مرت عليه تجارب نجاح وفشل، فتذوق للنجاح طعما لذيذا، وشرب للفشل كأسا مرا علقما. لذة النجاح ومرارة الفشل كما تكون في مشاريع الدنيا تكون أيضا في مواسم الآخرة. ورمضان يا عباد الله فرصة من فرص الحياة، وميدان من ميادين الاختبار والسباق، فهل استشعرنا أهمية الفوز والنجاح في رمضان؟ هل استشعرنا كارثة الفشل والإخفاق في هذا الشهر الكريم؟ فدعونا يا عباد الله نتأمل قيمة النجاح في رمضان من خلال ما رواه ابن ماجه في سننه من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم رجلان من بلي، فكان إسلامهما جميعاً واحداً، أسلما في يوم واحد، وكان أحدهما أشد اجتهاداً من الآخر. غزا المجتهد فاستشهد، وعاش الآخر سنة حتى صام رمضان ثم مات. فرأى طلحة بن عبيد الله في المنام، رأى خارج الخرج من الجنة، فأذن للذي توفي آخرهما، ثم خرج فأذن للذي استشهد. فأصبح طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يحدث به الناس مستغربا ومتعجبا كيف أن المجتهد الذي استشهد لم يسبق أخاه الآخر بل دخل الجنة بعده. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحدثوه الحديث وعجبوا، فقالوا: يا رسول الله، كان أشد الرجلين اجتهادا واستشهد في سبيل الله ودخل صاحبه الجنة قبله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس قد مكث بعده سنة؟ قالوا: نعم. قال: أليس أدرك رمضان فصامه وصلى كذا وكذا في المسجد في السنة؟ قالوا: بلى. قال: فلما بينهما أبعد ما بين السماء والأرض، لما بينهما في المنزلة والمكانة في الجنة أبعد ما بين السماء والأرض. تأملوا يا رعاكم الله قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو الشاهد من هذا الحديث: أليس قد مكث بعده سنة وأدرك رمضان فصامه؟ لقد كان نجاح هذا الصحابي وأسبقيته على الآخر المجتهد الذي استشهد في سبيل الله، كان نجاحه سببه شهر رمضان، كان شهر رمضان سبباً في سبقه إلى الجنة، وكان سبباً في أن يتبوأ منزلة عالية أعظم من صاحبه الذي كان أكثر منه اجتهاداً وعبادة وأكرمه الله تعالى بالشهادة. فهل استشعرت أيها الأخ الكريم قيمة النجاح في رمضان؟ دعونا ننظر إلى الزاوية الأخرى، إلى كارثة الفشل الرمضاني، فيما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث مالك بن الحويرث قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فلما رقي عتبة قال: آمين، ثم رقي عتبة فقال: آمين، ثم رقي عتبة فقال: آمين، ثم قال: أتاني جبريل فقال: من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله. قال عليه الصلاة والسلام: فقلت: آمين. أي كارثة هذه أيها الإخوة، حين يدعو سيد الملائكة جبريل ويؤمن على هذا الدعاء سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم، دعاء على من فشل في شهر رمضان، على من لم ينجح في شهر رمضان، على من أدرك شهر رمضان ولم ينل رحمة الله سبحانه وتعالى ومغفرته، على من أدرك رمضان ولم تقل عثراته، لم تغفر ذنوبه، لم تكفر سيئاته. إنه دعاء عظيم بالإبعاد من سيد الملائكة، وأمن على ذلك سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. هاتان الصورتان، صورة النجاح في رمضان متمثلة في ذلك الرجل الصحابي البلوي الذي سبق إلى الجنة، وصورة الفاشلين متمثلة في من دعا عليه جبريل وأمن على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. اجعلهما ماثلتين أمامك وبين ناظريك وأنت مقبل على هذا الشهر الكريم، ولا أظنك يا أخي الكريم وأنت تنظر إلى هذين المثلين إلا ستكون حريصا على أن تكون من الفائزين السابقين في ميدان رمضان مضمار التنافس والسباق. إذن هذا المفتاح الأول من مفاتيح الفوز في رمضان. المفتاح الثاني الاستعداد لرمضان والتهيؤ له. فالعاقل لا يدخل ميدان السباق بلا استعداد، ولذلك لا بد أن يتهيأ للشهر قبل قدومه وأن يستعد له قبل وروده. رمضان أيها الأحبة ليس زمنا للاستعداد، وإنما هو لحظات كلحظات الاختبار. ليست دقائقه الغالية محتملة لأن يكون الإنسان نشيطا أحيانا كسلا أحيانا. لا ينبغي أن تضيع أيام شهر رمضان في البحث عن تذكرة الدخول ثم لا يتحصل عليها العبد إلا وقد غلقت الأبواب ووصل المسافرون إلى الله سبحانه وتعالى. وقد تكلمنا عن هذه النقطة في خطب ماضية. المفتاح الثالث من مفاتيح الفوز في رمضان استمداد المعونة من الله سبحانه وتعالى. وحقيقة هذا المفتاح أن يستمد العبد من ربه العون على الطاعة والعبادة. لقد ربط الله سبحانه وتعالى بين العبادة والاستعانة ربطاً محكماً يقرأه المسلم في كل ركعة من صلواته. قال الله سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. هذا الجمع بين العبادة والاستعانة معناه أنه لا سبيل إلى كمال العبادة إلا عبر بوابة الاستعانة. ويؤكد ذلك حديث رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده يوما ثم قال: يا معاذ، إني والله لأحبك. فقال معاذ رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، والله إني أيضا لأحبك. ثم قال: يا معاذ، لا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. خلاصة هذا الحديث أن الإنسان ينبغي أن يستعين بالله تعالى في كل أنواع عباده. فقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أعني على ذكرك بكل عبادات اللسان، وشكرك بكل عبادات القلب والجنان، وحسن عبادتك أشار به على كل عبادات الجوارح والأركان. وبهذا يستفاد من هذا الحديث أن المسلم مطالب أن يستعين بالله تعالى في كل أنواع عبادته، سواء عبادات اللسان أو عبادات القلب أو عبادات الأركان والجوارح. يا أيها الأخ الحبيب، لا شك أنك قد أعددت خطتك للعبادة في رمضان. وإن لم تعد الخطة فلديك عزيمة أكيدة على الاجتهاد في عمل الخير وخير العمل. وأقول لك: حتى توفق لتطبيق خطتك، وحتى توفق لأن تنفذ ما عزمت عليه من أعمال الخير في رمضان، لا بد أن ترفع يديك إلى الله تعالى بصدق، وأن تلح عليه أن يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته. وإلا فاعلم أن الله تعالى سيكلك إلى نفسك. وإذا وكل الإنسان إلى نفسه فقد وكل إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. والمفتاح الرابع يا عباد الله من مفاتيح الفوز في رمضان الاستشعار القلبي لفضائل رمضان. كلنا أيها الإخوة نحفظ أحاديث فضل رمضان، كلنا نحفظ أحاديث الفرص الثلاث: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كلنا يحفظ هذه الأحاديث، لكننا للأسف نعرفها معرفة مجردة، معرفة عقلية نظرية. دعونا نستشعر هذه الفضائل بقلوبنا دون عقولنا ومعارفنا، لنحول هذه الفضائل إلى مشاعر قلبية يتحرك بها القلب والوجدان. الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. دعونا نقف مع هذا الحديث ونقف هنيهة مع أنفسنا. كم مرة أيها الأخ الحبيب نظرت إلى الحرام؟ كم مرة سمعت للحرام؟ كم مرة نطقت بما يسخط الله تعالى؟ كم قصرت في حقوق والديك وأرحامك؟ كم خالط جوفك من أموال الحرام؟ كم خفايا ذنوب بينك وبين الله لا يعلمها إلا هو؟ كم من رزق حرمته بسبب معاصيك وذنوبك؟ كم من توفيق فاتك في الحياة بسبب أخطائك وأزارك؟ كم من العقوبات التي حلت بك جراء الذنوب والمعاصي؟ هل فكرت فيما ينتظرك في قبرك وحين تقدم على الله تعالى يوم القيامة؟ هل فكرت فيما ينتظرك في هذين الموطنين والمشهدين من عقوبة جراء اجترائك على حرمات الله؟ فكر في هذا كله، ثم تذكر أن كل هذا البلاء الآخذ بأكظام النفس يمكنك أن تتحرر منه في شهر واحد. شهر واحد هو شهر رمضان يذهب بأوزار أمثال الجبال. شهر واحد، بل ربما ليلة واحدة من ليالي رمضان تغسلك من كل أجران الذنوب والسيئات والقبائح وتجعلك نقياً أبيض طاهراً. لحظة من لحظات رمضان والقبول في هذا الشهر الكريم قد تكون نقطة تحول في مسارك، قد تكون لحظة هداية وتوفيق تنقلك من الدرك الذي أنت فيه فتصبح ولياً من أولياء الله الصالحين وعلماً من أعلام الأمة والدين. هل استشعرت يا أخي الكريم فضل رمضان ومقدار ما يمكن أن يحدثه في حياتك من آثار وثمرات وبركات وتغيير؟ إذن هذا هو فضل شهر رمضان. من صامه إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، من قامه إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي كل يوم من أيام رمضان لله عتقاء من النار، لله في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار، فقد تكون من هؤلاء. فاستشعر هذه الفضائل بقلبك وأجرها في وجدانك. هذا هو المفتاح الرابع. والمفتاح الخامس من مفاتيح الفوز في رمضان يا عباد الله: التخطيط لرمضان. ونعني بذلك ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يكون لك منهج واضح في استثمار أيام رمضان ولياليه. الكثير من الناس لديه رغبة في الخير لكنها رغبة مبهمة. وأقول لك حتى تكون من الفائزين في رمضان لا بد أن يكون لك منهج واضح. كم تنوي أن تختم في هذا الشهر الكريم؟ كم تنوي أن تقرأ من القرآن في كل يوم من رمضان؟ كم تنوي أن تسبح، أن تتصدق، أن تستغفر؟ لا بد أن يكون لك خطة واضحة، وأيضا لا بد أن يكون لك جدول واضح. ماذا ستفعل بعد الفجر؟ ماذا ستفعل قبل الظهر وبعد الظهر وبعد العصر وبين المغرب والعشاء وفي الليل؟ قسم عباداتك وطاعاتك
وكل وليكن لك منهج واضح وخطة واضحة في رمضان. لماذا الخطة الواضحة في رمضان؟ لأنه سيكون لديك معيار تستطيع أن تقيم نفسك. فإذا وضعت لنفسك مثلاً 3 أجزاء تقرأها في اليوم، في نهاية اليوم تحاسب نفسك، هل قرأت 3 أجزاء أم لم تقرأها؟ هل سبحت 100 تسبيحة أم لم تفعل؟ إذن لا بد من أن يكون لك منهج واضح. والأمر الثاني من التخطيط لرمضان تفتيت العبادة. أحياناً يريد الإنسان منا أن يقرأ 3 أجزاء فيستصعبها، لكن لو قسم هذا الورد على أجزاء اليوم، فلو مثلاً حضر مع الأذان فقط، مع الأذان، وقعد بين الأذان والإقامة للقراءة، سيقرأ ما يقارب الجزء أو نصف الجزء، وسيجد نفسه في آخر اليوم وهو يبكر لكل فريضة من الفرائض أنه قد أنجز 3 أجزاء بل أكثر من ذلك. إذن فتت العبادة وجزئها وسترى أنك ستنجزها بإذن الله تعالى. الأمر الثالث من التخطيط للعبادة تنويع العبادات. اجعل لك من كل عبادة سهما ونصيبا، لا تحقرن من العبادات شيئا، فإنك لا تدري ما هي العبادة التي تدخل بها الجنة. البغي من بغايا بني إسرائيل سقط كلبا فشكر الله لها فغفر لها فأدخلها الجنة. قد تكون هذه العبادة بسمة تبتسمها في وجه أخيه، قد تكون محافظة على الصلاة، قد يكون درهما أنفقته في سبيل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة. فلا تحقرن من العبادات. تنويع العبادات يحفزك على العمل ويدفع عنك السآمة والملل في عباداتك وطاعاتك لله سبحانه وتعالى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وثم سمعتم استغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، عباد الله، مفتاح السادس احذر محبطات الأعمال. قد يجتهد الإنسان في رمضان ويتقرب إلى الله تعالى بألوان الطاعات والقربات، ولكنه يجمع حسنات إلى كيس مثقوب بسبب ما يقوم به من أعمال أخرى تحبط أجره وتذهب أجور وثواب هذه الطاعات التي تقرب بها إلى الله. 3 أمور احذرها. الأمر الأول الرياء، الشرك الخفي، أن تعمل العمل تريد به غير مرضات الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك مع الله غيره تركه وشركه. والأمر الثاني أيها الأخ الكريم من محبطات الأعمال الإعجاب بالعمل، أن يكون الإنسان معجبا بعمله وأن يصل به إلى أن يدل على الله سبحانه وتعالى بعباداته، أن يحتقر إخوانه وأقاربه وزملاءه وجلساءه ويزدري أعمالهم وعباداتهم، أن يعير الآخرين بالذنوب والمعاصي. وهناك كلمة جميلة قالها الإمام ابن القيم رحمه الله، قال: ما أقرب العاصي من رحمة الله لأنه متذلل، وما أقرب المعجب من مقت الله لأنه مدل على الله تعالى بعبادته وعمله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: 3 مهلكات، وذكر منها إعجاب المرء بنفسه. الأمر الثالث يا عباد الله من محبطات الأعمال ذنوب الخلوات. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي أناس يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء يجعلها الله تعالى هباء منثورا. فقال الصحابة: يا رسول الله، من هؤلاء؟ وضحهم لنا، جلهم لنا، ألا نكون منهم ونحن لا ندري؟ قال: هم قوم عبدوا الله تعالى ويأخذون من الليل ما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فهذا أيضا من محبطات الأعمال. المفتاح السابع يا عباد الله: احذر أيها الأخ الكريم سراق الوقت، واحفظ صومك من النواقص والنواقض. رمضان فرصة لا تضيعه، ومن أعظم مضيعات الأوقات السهر في الليل بلا فائدة، فإنه ينزع بركة الوقت ويفوت الخير ويجرك إلى الوقوع في الإثم، لسيما إذا كان مقتطعاً بلعب الورق أو القمار أو الميسر أو القيل والقال أو الغيبة والنميمة أو الذهاب إلى المجمعات أو نحو ذلك. أيضاً احذر القنوات الفضائية والبرامج التي يعدها أعداء الأمة من المنافقين والكافرين، فهم يعدون لهذا الشهر عدته ليصرفوا العبد المسلم عن الخير. واحذر أيضاً الانشغال بوسائل التواصل الاجتماعي، لا تجعلها تضيع عليك وقتك، حدد لها وقتاً يسيراً إن كان ولا بد، وكن حازماً مع نفسك في التعامل في هذه الوسائل، وسائل التواصل الاجتماعي. السلف الصالحون رحمهم الله كانوا يتركون قراءة الحديث ومجالس أهل العلم ليتفرغوا في رمضان لقراءة القرآن والإقبال على كتاب الله سبحانه وتعالى. احذر أيضاً أيها الأخ الكريم من النواقض والنواقص التي تجعلك ينقص عليك أجر الصيام، فغض بصرك عن الحرام، صن سمعك عن الحرام، احفظ بطنك عن أكل الحرام، احفظ لسانك عن فضول الكلام. رمضان شهر عظيم، حذار حذار من انتهاك حرمته وانتقاص مكانته وتدنيس شرفه. ومن المفاتيح يا عباد الله أيضا أن تبحث لك عمن يعينك ويساعدك ويقويك على البر والخير والعبادة من أصحاب الخير وجلساء الصلاح، الذين يذكرونك إذا نسيت، ويعلمونك إذا جهلت، وينشطونك إذا فترت، ويذكرونك بالله تعالى وبفضل شهر رمضان. وإياك وجلساء السوء، فإنهم يحرمونك فضل هذا الشهر الكريم ويجعلونك من الخاسرين فيه. أخيراً أيها الأخ الكريم، حتى تكون من الفائزين في رمضان، اجعل رمضان هذا العام هو الفرصة الأخيرة واليتيمة في حياتك، وطن نفسك على ذلك. صم صوم مودع، وصلي صلاة مودع، وتعبد لله تعالى عبادة مودع. اعلم أن من طال أمله ساء عمله. كم هم أولئك الذين صاموا معنا وقاموا وذكروا وتصدقوا في العام الماضي، وقد افتقدناهم في هذا العام من رمضان، أين هم؟ لقد انتقلوا إلى الله سبحانه وتعالى، وأصبحوا مرهونين بأعمالهم تحت الجلاد والتراب. كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا، فما أقرب القاصي من الداني. أي ابن آدم لا يغرك عافية، عليك صافية، فالعمر محدود، ما أنت إلا كزرع عند شدته بكل شيء من الآفات مقصود، فإن سلمت من الآفات أجمعها فأنت عند تمام العمر محصود. فأرى الله تعالى من أنفسكم خيرا، ووطن نفسك على أن يكون رمضان هذا العام ربما يكون آخر رمضان في حياتك. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يسلمه لنا، وأن يتسلمه منا متقبلا، إنه خير مسؤول وأكرم مأمول. اللهم أهله علينا بالجمل والإيمان والسلامة والإسلام والفوز
برضاك وجنتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك.